قال الإمام مسلم رحمه الله في حديث أم زرع قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا وإن شرب اشتفا وإن اضطجع التفا ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادي عشرة وهي أم زرع: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا. قال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا حديث أم زرع بنت أكيمل ابن ساعدة. وسبب الحديث وإيراده في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: الحصان الرزان الذكية العالمة الفقيهة المرضية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه الجملة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، قالت: نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، بل أنت خير. خير من أبي زرع لأم زرع. والذي يهمنا أن نعلم الآداب والفضائل الذي اختص بها هؤلاء الرجال والمساوئ والأخلاق الذميمة التي اتصف بها هؤلاء الذين ذمتهن نساؤهن، حتى نتأسى بالفضلاء ونبتعد عن الأخلاق الرذيلة الدنيئة. إذ أن نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت أوصى بالنساء خيرا: النساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم. هؤلاء النسوة العشرة اجتمعنا ومعهن أم زرع، وتعاقدنا وتعاهدنا على أنهن يذكرن أوصاف أزواجهن. فبدأت الأولى بمقالتها، وقد سمعت ذلك ليلة البارحة، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ونحن عند الرابعة والخامسة. هذا الحديث فيه آداب وفيه فضائل وفيه بلاغة وفصاحة ولغات العرب، ولغة العرب أفضل لغة على وجه الأرض وأجل لغة على وجه الأرض، لأن الله تعالى اختار لغة العرب وأنزل بها كتابه المجيد قرآنا عربيا غير ذي عوج، بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وأمره الله جل وعلا بأن ينذر قومه وقومه العرب، مع أن الله تعالى بعثه إلى الأبيض والأسود وإلى الأحمر والأصفر. وأريد أن أقول لك شيء، وهذا الشيء الذي أقوله واقع، لنعلم أن لغة العرب هذه لغة سامية عالية كريمة، لا ينبغي لنا التهاون بها ولا ينبغي لنا الصدود عنها، لأن هذه اللغة لا يمكن للمرء أن يفهم كلام الله ولا أن يفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا درسها وعلمها وفقها ما فيها. ولذا لا يجوز أن يقال تفسير القرآن بالإنجليزية، تفسير القرآن بالفرنسية، باللاتينية، بأي لغة من اللغات، لأن هذه اللغات لا تؤدي المغزى ولا البلاغة ولا الفصاحة التي تؤديها اللغة العربية، وإنما يقال ترجمة معاني القرآن. لا تقل ترجمة القرآن بالإنجليزية، لا، القرآن لا يترجم إلا باللغة العربية، ترجمة القرآن باللغة، ترجمة معاني القرآن باللغة الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الألمانية، السواحلية وما إلى ذلك، ترجمة المعاني. وأما ترجمة القرآن المجيد الذي أنزله الله تعالى بهذه اللغة السامية العالية، لا يمكن ولا يتأتى أن يؤدى المقصود إلا إذا درسناها وعلمنا ما فيها. الأمر الثاني الذي يريد أن أقوله، واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام ولا تؤاخذوني، الجيل الأول، الرعيل الأول، أصحاب رسول الله، التابعون، تابع التابعين، إلى القرن الخامس والسادس حملوا هذا القرآن، علموا معانيه، ذهبوا إلى أقصى المعمورة، علموا الدنيا لغة العرب، وعلموا الدنيا كلام الله، وعلموا الدنيا الإسلام. وعندما ذهبوا إلى تلك الديار والأصقاع والفيافي والصحارى لا يعرفون إلا لغة العرب فقط، لا يعلمون أي لغة، لاتينية، فرنسية، رومية، عجمية، لا يعرفون إلا اللغة العربية. فعلموا الدنيا كلها اللغة العربية، علموا الدنيا كلها اللغة العربية. تتلمذ عليهم العجم ودرسوا اللغة العربية وفقهوا اللغة العربية وبرزوا في اللغة العربية، حتى أصبحت الموسوعات الكبرى الموجودة عندنا اليوم وبين أيدينا كلها إلا القليل القليل ألفه الأعاجم الذين تتلمذوا على السلف الأول الرعيل الأول باللغة العربية. فإلى متى نبقى ونحن على هذا الحال؟ أما آن لنا أن نعود إلى هذه اللغة التي كرمها الله وشرفها الله ونحييها كما أحياها الرعيل الأول ونبلغها؟ يا أخي، القاموس المحيط، كتاب يسمى القاموس المحيط في اللغة العربية، تلميذ من تلاميذ العرب يسمى الفيروز أبادي، يعني أنه غير عربي، شرح القاموس للزبيدي وليس بعربي. أكبر الموسوعات في اللغة العربية التلاميذ الذين درسوا وأخذوا ونقلوا عنهم هم الذين ألفوا هذه الكتب. فالجيل السابق أثمر وأجدى ونفع، ونحن مع الأسف عدنا اليوم لنقدس اللغات الحية، يعني اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، هذه اللغات الحية. اللغة الحية لغة الكتاب المجيد، وليست باللغة الفرنسية ولا اللاتينية ولا الإنجليزية، كلها لغات لا ضوابط لها ولا قواعد لها، وإنما كل كلمة لها قاعدة. وتعالى إلى كتاب الله المجيد واقرأ وانظر ما قال علماء اللغة فيما يتعلق باللغة العربية. الجيل السابق قبل 6 قرون حتى النساء فصيحات بليغات، هذا الكلام الذي تسمعه الليلة وسمعته ليلة البارحة ما تكلم به رجل عالم فقيه، لا، وإنما نسوة من اليمن، عربيات، عقائل، فصيحات، تكلمنا بهذا الكلام الذي نحتاج اليوم نحن لشرح وفهم أن نعود إلى القاموس وأن نعود إلى ما قال العلماء. هذا الكلام قالته النسوة، ومن ضمنهن امرأة تسمى أم زرع، وأم زرع وصفت زوجها بوصف بليغ كريم أفضل مما قالت الجميع. ولذا قال النبي لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، وفي بعض الروايات يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ومن المعلوم أن المشبه ليس كالمشبه به، أنا أقول زيد كالبدر، فهل زيد كالبدر في جماله وضيائه ونوره؟ لا، وإنما تشبيه. أقول خالد كالأسد، هل خالد كالأسد في شراسته وقوته؟ لا، وإنما اتصف بصفة في صفة الشجاعة، ولذا قلنا كالأسد. فأبو زرع لا يساوي ذرة من خلق رسول الله، وأبو ذر لا يساوي شيئا من كمال رسول الله ومن عظمة رسول الله ومن نبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والعلماء علماء السيرة، علماء الحديث، علماء اللغة، ذكروا لنا صفات رسول الله، وصفات رسول الله واضحة جلية ناصعة. هل قرأناهم؟ هل عدنا إليهم؟ هل تأدبنا بآداب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ أقرأنا ما قال العلماء في شأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الجواب قليل وقليل وقليل من علم أخلاق رسول الله وآداب رسول الله، وبخاصة في هذه الأزمان الذي صار فيها اليونسكو، وصار فيها ماذا أقول، التعليم والتربية وعلم النفس وعلم النفس وعلم التربية، ولا تربية ولا علم نفس، التربية كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نمشي مع الأرض مع بقية النسوة، وقد عطيتك كما يقولون لمامة عن الحديث الذي نتكلم عليه. قامت الرابعة تصف زوجها فقالت: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. أنا زوجي فاضل جليل عظيم كريم، شبهته بليل تهامة. تهامة في أرض الحجاز ليست بمرتفعة حتى تكون باردة، أبها النماص مواضع باردة، درجة الحرارة في النماص اليوم أو أمس 7 الصغرى، سبت العلايا 6-7 باردة. إذا نزلت إلى تهامة جو بديع لطيف، لا حار ولا قار. فزوجي كليل تهامة، ليل دافي وليس بشديد الحرارة ولا بشديد البرودة، كناية عن أن أخلاقه فاضلة، لا يغضب كما يقولون من زبيبة ولا يسكر من زبيبة، إن شم الزبيبة سكر، بمجرد أن يرى زبيبة يذهب عقله فيقوم عليه باللعن والضرب وما إلى ذلك. لا، أنا زوجي هذا حاله كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. أنا لا أخاف منه لنبله وطيب خلقه، ولا أسهم من معاشرته، معاشرته جميلة حسنة طيبة، يداعبني يلاعبني كما كان النبي يفعل، سيد الخلق يداعب ويلاعب ويسابق ويسابق، سابق عائشة مرتين، مرة سبقته ومرة سبقها، فلما سبقها قال لها: تلك بتلك، أنت مرة وأنا مرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقوم زوجته عائشة تلطخ وجه زوجته الأخرى زينب وهو جالس، أخذت وضعت يدها في الحريرة أو الخزيرة وقالت لزينب: إما أن تأكلي وإلا لطخت وجهك. قالت زينب: لا أكل. فما كان من عائشة إلا أن وضعت يدها في الحريرة ولطخت وجه زينب والنبي ينظر، ما تحرك على وضعه وحاله، صار ينظر إلى هذه وهذه. فلما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن تأخذ بثارها، قامت عائشة رضي الله تعالى عنها فوضعت يدها في الخزيرة أو الحريرة ولطخت وجه زينب، ولم ينبس النبي ببنت شفاه. هذا أفعله أنا وأنت، لا سيما إذا فعلت ذلك بمحبوبة أو بقريبة، زينب بنت عمة رسول الله، أمها أميمة بنت عبد المطلب، زينب زوجها الله من فوق سبع سماوات ليس لها ولي، الله تولى أمرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومع ذلك النبي سامط صامت ساكت، ما ضرب ما عنف ما قال شيء. ولما ضربت الإناء الذي فيه الطعام وجاءت به زينب بعثت به إلى سيد الخلق، عائشة غارت ضربت الإناء سقط الطعام انكسر القدح، أمر النبي بجمعه، جمع القدح أخذ الطعام وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: طعام بطعام وإناء بإناء. انظر إلى الأسلوب، طعام بطعام وإناء بإناء، هاتي طعام غير الطعام، هذا أسلوب. لكن ما قال النبي هاتي، عليك أن تأتي بطعام. ما هذا العمل الذي عملت يا عائشة؟ لزام عليك أن تأتي بطعام وبإناء. لا، طعام بطعام وإناء بإناء، أسلوب بديع لطيف جميل، لأن الله جل وعلا وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. لا نريد أخلاق النبي، اسمحوا لي بصراحة أقول هذا، لا نريد أخلاق غير هذه، نريد أخلاق أنني رجل، أنا الذي أعلو على المرأة، ولا يمكن للمرأة أن تتكلم ولا تنبس ببنت شفة. إن قالت ما قالت وكان هذا القول يغاير ما عندي، يا ويلها ويا ويل أبيها وعشيرتها، كل الكل لابد أن يروا مني ما يروا. ما كان رسول الله على هذا، وما كان المتقون والصالحون على هذا، بل ما كان خيار العرب على هذا الحال. ولذا هذه المرأة الرابعة ولا يعلم اسمها، الذين تكلموا على هؤلاء النسوة كالقاضي عياض وكالسيوطي وكالإمام النووي وغيرهم من الأدباء والشعراء ما ذكروا اسم هذه المرأة، لكن الأولى ذكر اسمها، الثانية لا يعلم اسمها، الثالثة اسمها كبشة، الأولى اسمها مهدد، الثانية اسمها لا يعلم اسمها، الثالثة كبشة، الرابعة أيضا لا يعلم من هي، لكنها وصفت زوجها بهذا الوصف الجميل الكريم. جاء دور الخامسة، فقالت الخامسة واسمها حبة بنت علقمة، حبة بنت علقمة. لما جاء دورها اسمع الوصف البليغ: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. زوجي إن دخل فهدا، أصبح فهد بمجرد أن يدخل ينام، هذا على رأي وعلى قول بعض أهل العلم، إذا دخل فهدا، والفهد كثير النوم، لكن الفهد أيضا كثير الجماع، وإذا أتى الأنثى منه أتاها بغلظة وشدة ولا لطف ولا مداعبة ولا أي شيء. زوجي إن دخل البيت أصبح فهدا، صفة ذميمة هذه، كثير النوم، وعندما يأتي أهله لا يأتي برفق، لا يأتي بلين، وإنما هو غليظ شديد. وإن خرج أسد، أصبح أسد ضرغام، ولا يسأل عما عهد، الذي وجد من سابق تركه لا يسأل فين كيس الرز راح، أين قطرة السكر، أنا قبل شهر واحد اشتريت كيلو سمن وكيلو السمن بثمانين ريال، أين ذهب، ماذا فعلت به أنت والخادم. أعطت المرأة جارتها إناء فيه طعام، وإذا به عندما رأى الإناء، وإذا بالإناء كبير، تعطي الجيران قدر كذا؟ ايش هذا؟ تريدين ان تفقريني؟ بعد اليوم لا تعطي جاره. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، يعني ظلف الشاء المقادم محروقة إذا طبخت ينبغي للجارة أن تقدم لجارتها. تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. الجار يهدي لجاره، جاءت تحفة من أي موضع، أخذت الجارة شيئا، أهدت هذه وهذه وهذه من التحف لتتقوى الأواصر وتعظم المحبة بين الجيران. وهذا من الأمور التي كادت أن تزول وتذهب. يا أخي الجار ما يعرف اسم جاره، وإذا لقيه لا يسلم عليه، وإذا سلم عليه الجار ينظر في المسلم، إن كان المسلم يملأ العين رد عليه السلام، وإن كان لا يملأ العين فقير حقير لا يسلم عليه ولا يرد عليه لئلا يتجرأ ويطلب منه شيئا.